Але являємо шейтана раджим, бісмиллахі рахмані рахім. Вассалату вассаляму аля сайдіна Мухаммаді ва аля алихі ат-тайбін ат-тахірін. Аль-калям фі руаят руаят мин руаята عبد الرحمن بن ابي عبد الله التي استدل بها على ماذا؟ على اجراء القرعه في سوره تساوي البينتين في العدد. قلنا ان هذه الروايه الكلام فيها تاره يقع في السند واخرى في الدلاله. من حيث السند انتهينا الى نتيجه ان هذه الروايه يعني لم تثبت وثق تماميتها سندا بشكل واضح، الا اذا قلنا بهذا بان شيخوخة الاجازة وحدها كافية في ماذا؟ في التوثيق والاعتماد. ولعلنا سنبحث هذه المسألة بالخصوص وهي شيخوخة الاجازة ان شاء الله تعالى. واما من حيث الدلالة، واضح ان الاستدلال بها يتوقف على الوجه الذي ذكره السيد الماثن من ان الروايه ناظره كانها، وان لم يصرح بذلك بس مقصود هذا ظاهرا، كان الروايه ناظره الى صحيحه ابي بصير وتكمل الى صحيحه ابي بصير. صحيحه ابي بصير صريحه تتحدث عن مورد معين وتقول انه يرجح بالأكثرية بالأكثرية، لكن واضح أنه يرجح بالأكثرية عند وجود ماذا؟ الأكثرية وتحقق الأكثرية. هذه الرواية تكمل ذلك، تقول أما إذا تساوت البينتان في العدد حينئذ يرجع المن إلى القرعة، وكأنها تتحدث عن نفس المورد الذي حكم فيه بالترجيح بالأكثرية، وهو ما ذكره السيد الماثن، وهو ماذا؟ وهو ما إذا لم ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، وإنما ادعى الجهل بالحال، ادعى الجهل بالحال ولم ينكر ما يدعيه المدعي في أصل محل الكلام الذي هو ماذا؟ الذي هو وجود المال في يد أحدهما، وجود المال في يد أحدهما هو محل الكلام، فيصح الاستدلال بها حينئذ في محل الكلام. ولكن هذا الوجه الذي ذكره ليس واضحا، لأنه لم يؤخذ في موضوع هذه الرواية، لم يؤخذ في الرجوع إلى القرعة في هذه الرواية الترجيح بالأكثرية، ما به إشارة إطلاقا ماذا إلى الترجيح الأكثرية، بحيث تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى مورد الترجيح الأكثرية وإلى صحيحة أبي بصير. نعم الرواية بلا إشكال يستفاد منها جريان القرعة في صورة التساوي، تساوي البينتين في العدد، ويفهم منها أيضا بأنهما عدم التساوي لا يرجع إلى القرعة، هذا الذي نفهمه، لا يرجع إلى القرعة. ثم ماذا نعمل في صورة عدم التساوي؟ نرجح بالأكثرية حتى مثلا تكون ناظرة إلى مورد صحيحة غير بصير. هذا ليس واضحا من خلال الرواية. على كل حال مورد الرواية هو تعارض البينتين، وليس في الرواية ما يشير إلى افتراض أن يكون المال في يد أحدهما، ليس في الرواية ما يشير إلى ذلك، فضلا عن ماذا؟ عن أن تكون ناظرة إلى صورة عدم إنكار المنكر ما يدعيه المدعي، وإنما يدعي ماذا؟ يدعي الجهل. الرواية ليس فيها إشارة إلى ذلك إطلاقا، ومن هنا يظهر أنه لا داعي لتخصيص الرواية هذه بالصورة التي ذكرها، خصوصا الصورة اليد في أحد في المال في يد أحدهما، والمنكر صاحب اليد لا ينكر ما يدعيه الآخر وإنما يدعي الجاهل. لا داعي لتخصيص هذه الرواية بخصوص هذه الصورة. من أساسا شكك في ماذا في إطلاق الرواية لباب المنكر والمدعي اللي هو محل الكلام. شكك في إطلاق الرواية لباب المنكر والمدعي، مدعي أن الرواية ناظرة إلى باب التداعي الذي سيأتي الكلام فيه. إحنا كلامنا باب المنكر وشنو والمدعي، لأننا بافتراض أن اليد أن المال في يد أحدهما معناها صارت البينتان أحداهما للمنكر والأخرى للمدعي، فدخلت في باب المنكر والمدعي. بعضهم شكك في إطلاق الرواية لباب المنكر والمدعي، ودعا اختصاصها بماذا؟ بباب التداعي مو بباب المنكر والمدعي اللي سيأتي الحديث عنها. إذا فرضنا الإطلاق في الرواية، فرضنا الإطلاق في الرواية، حينئذ لا بد من تخصيصها بمعتبرة إسحاق ابن عمار المتقدمة، لا بد من تخصيصها بمعتبرة إسحاق ابن عمار المتقدمة اللي هي ذيك واردة بلا إشكال في باب المدعي والمنكر موثقة إسحاق، لأنه ورد فيها فإن كانت في يد أحدهما في ذيل الموثقة هكذا ورد، فإن كانت في يد أحدهما وأقام جميعا البينة، هذا هو مورد. وفي هذا المورد حكمت تلك المعتبرة بماذا؟ بتقديم قول المنكر مع يمينه، بتقديم قول المنكر مع يمينه. هاي الرواية لا إشكال في أنها موردان أخص من ماذا؟ أخص من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. رواية عبد الرحمن بن أبي لا تقول ذلك، ليس فيها ما يقتضي الاختصاص بصورة بباب المدعي والمنكر، لا تقول بينتان تعارضتا، فماذا نعمل؟ نقرأ الرواية حتى نشوف تطبيقها. كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين، أقرع بينهم مو أنه يقدم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه، يقدم قول المنكر مع يمينه. هذه مطلقة إذا سلمنا الإطلاق، إذا ادعينا اختصاصه بباب التداعي واضح أنه لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لكن إذا سلمنا الإطلاق فهذا الإطلاق قابل للتخصيص بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة، فيرفع اليد في محل كلامنا اللي هو باب المنكر والمدعي، يرفع اليد عنه بماذا؟ بمقتضى معتبرة إسحاق بن عمار التي تقول بأنه يقدم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه، ما أنه يرجع للقرآن، لأنه يرجع المن للقرآن. وتختص حينئذ هذه الرواية بباب شنو؟ بباب التداعي، بباب التداعي، باب المدعيين اللذين هم لكل منهما ماذا؟ بينا، ويقع التعارض بينهما اللي سيجي الحديث عنه. فهي الرواية إما هي مختصة ابتداء بباب التداعي فلا تسمح مع الكلام إذا منعنا إطلاقها، وإما أننا إما هي مطلقة لكننا نخصصها بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة. نعم، معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة، مطلقة بمعنى وإن كان موردها باب المدعي والمنكر، لكنها تشمل كل حالات هذا الفرض، كل حالات هذا الفرض. شنو حالات هذا الفرض؟ لأنه من حالاته أن ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، هذه حالة. من حالات ماذا؟ لا ينكر ما يدعي المدعي، وإنما يدعي الجاهل. موثقة إسحاق المختصة بباب المنكر والمدعي هي تشمل كلتا الحالتين، فهي مطلقة من هذه الناحية. نعم، نرفع اليد عن موثقة إسحاق بن عمار بصحيحة أبي بصير. وبعبارة أخرى، أن الحكم في باب بباب المنكر والمدعي، في باب المنكر والمدعي، يعني عندما يكون المال في يد أحدهما، الحكم العام هو عبارة عن ماذا؟ تقديم قول المنكر مع يمينه. نرفع اليد عن هذا الحكم العام فقط في مورد واحد، وهذا المورد الواحد هو هذا الذي ذكره سيد الماتن، وهو ماذا؟ وهو ما إذا كان المدعي لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما ماذا؟ وإنما بلي شنو؟ يدعي ماذا؟ الجهل بالحال، يدعي الجهل بالحال. نرجع إلى صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي تقول يقدم بالأكثر شنو؟ عددا، البين الأكثر عددا، يقدم قول صاحبها. هذا نلتزم به تقييدا لموثقة إسحاق بن عمار. وأما رواية عبد الرحمن فهي محمولة على باب التداعي، إما ابتداء أن نستظهر هذا، وإما أن نحملها بعد التقييد وبعد تصحيحها لمعتبرة إسحاق بن عمار. هذه النتيجة التي نصل إليها. وعليه فالالتزام في محل الكلام بما ذكر السيد الماتن يكون مشكل، يكون مشكل فرق من هذه الحالة وبين ماذا؟ يعني حالة التساوي، وبين لأنه في حالة التساوي نلتزم بنفس ما التزمنا به بشكل عام، وهو ماذا؟ وهو تقديم قول المنكر مع يمينه. فقط في حالة الاختلاف في البينة نرجح بالأكثرية العددية عملا بصحيحة أبي بصير. هذا هو الكلام في هذه المسألة. تلقى نفس الرواية، قلنا نفس الرواية، صحتها سندا موقوفة كما قلنا، يبدو موقوفة على كون معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، والبناء على ماذا؟ على حجية، على وثاقة مشايخ الإجازة. فلذا مناسب أن نبحث هذه المسألة هنا، نبحثها هنا. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى مقدمة حتى ندخل في المسألة، شيخوخة الإجازة توجب الوثاقة والاعتماد أو لا، تحتاج إلى مقدمة. مقدمة مذكورة في علم الدراية، مقدمة ذكروا في علم الدراية بأن أنحاء تحمل الحديث عديدة، تحمل الحديث له أنحاء عديدة، نقع على وجوه عديدة، أهمها ثلاثة، أهمها ثلاثة. النحو الأول هو السماع، السماع يتحمل الحديث عن طريق السماع. سماع من الشيخ، من الأستاذ، يسمع الحديث من الأستاذ، وهذا اعتبر بأنه أعلى طرق وأنحاء تحمل الحديث، المشهور بنا على أنه على هذا النحو الأول. في هذا النحو معروف أنه السامع المتحمل للحديث عن طريق السماع يجوز أن يعبر عن هذا بقوله حدثنا، أنبانا، أخبرنا، إلى آخره من العبارات التي تدل على ذلك. نعم، قيل بأن هذا عند الأوائل كان متعارفا أن يخبرون عن السماء بكل هاي الألفاظ. أخبرنا حدثنا قال فلان حدث فلان إلى آخره. لكن في الأخير عند الأواخر قالوا شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ وأنبأنا ونبأنا بالإجازة. أخبرنا مخصوصة بالطريق الثاني اللي هو القراءة مو السماع. أنبأنا مخصوصة بماذا؟ بالطريق الثالث الذي سيأتي الكلام فيه وهو ماذا؟ وهو الإجازة. فكأنها يختص السماع بعبارة ماذا؟ حدثنا مثلا، حدثنا أو سمعته يقول، سمعت هذا الشيخ يقول كذا. أكو مسألة هنا تثار مهمة جدا، وهي مسألة أن العنعنة، عنعنة تحمل على السماء أو لا؟ هي عم من السماء. أكو تشكيل وفير من قبل بعض، وهو أن العنعنة موافقة في السماء، قد تكون ناشئة من الوجادة، قد تكون ناشئة من الوجادة، وهذا تشكيك خطر جدا. يعني احنا نعرف ان معظم الروايات وصلتنا عن طريق العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان، متعارف هذا. فإذا احتملنا الوجادة، والوجادة ليس لها أثر، ما لها يعني ما لها قيمة. وجادة يعني يأثر على كتاب يجد فيه رواية، كتاب منسوب إلى شخص يجد فيه رواية فيجي يقول عن فلان، والحال أنه لم يسمع فلان قال ذلك، لم يقرأه عليه، لم يجد ذلك، وإنما فقط وجده في كتاب منسوب إليه، وجده في كتاب منسوب إليه. لكن الظاهر أن علماءنا وأهل الفن اتفقوا على حمل العنعنة على السماع اللي هو أرقى أنواع التحمل، اتفقوا على حمل العنعنة على السماع، بل بشرط أن يكون القائل معاصرا علما، معاصرا لمن يروي عنه. عندما تكون المعاصرة ثابتة فقوله عن فلان محمول على من؟ على السماع، محمول على ماذا؟ على السماع. هذا بالاتفاق، بالاتفاق هذا. وهذا القضية مرارا نحن ذكرنا قضية ترى مو قضية اعتبارية أو عقلية أو احتمالات، قضية صلاحية، اصطلاحات، اصطلاحات. هذا الاتفاق يعني يكشف عن ماذا؟ أنه اصطلحوا فيما بينهم التعبير عن السماع بماذا؟ بعن، عن فلان عن فلان عن فلان، اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. من الجنجر الناقش احنا نقول بأنه لا، عن ما بيه دلالة على سماع، على السماع أعم من السماع. فهذا الاتفاق اللي ذكروه يكشف ماذا؟ عن أن هذا اصطلاح فيما بينهم، أن السماء يعبرون عنه في بعض الأحيان بماذا؟ بهاي العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا لم نقل له ظهور في السماء فلا ينبغي أن نحتمل في حق علمائنا والمحدثين منهم والرواة أنهم يطلقون هذا الكلام مع ماذا؟ مع الوجادة، مع الوجادة. يجي للرواية في كتاب منسوب إلى صاحبه فيروي عنه عن طريق العنعنة، هذا لا يحتمل في حق الرواة الذين يعني بذلوا جهود جبارة في ماذا؟ في هذا المجال، وكانوا يتميزون بالدقة والضبط وضبط الأسانيد والتمييز بين هذه الطرق المختلفة، السماع القراءة وإلى آخره. أن يكون هذا مسند الوجادة بهذا الشكل اللي يخرج الرواية عن الاعتبار، هذا يعني مسند صعب جدا. نعم الوجادة بمعنى آخر لا بأس بها، أتضير فيها الوجادة لا غير فيها عندما يكون الكتاب معلوم النسبة لمن إلى سنقول إلى صاحبه، عندما يكون الكتاب مشهور واضح انتسابه إلى صاحبه إلى كاتبه، ما تضير في أن يقول عن فلان أو يقول روى فلان روى فلان. الوجادة بهذا المعنى لا بأس بها، ليس كل وجادة يعني ينبغي أن ننظر إليها نظر استخفاف، لا ليس هكذا. الوجادة مع عدم العلم بمؤلف الكتاب وصاحب الكتاب، يعني عدم العلم بهذا، بانتساب الكتاب إلى صاحبه، وأن ذاك الشخص هو قائل ما في الكتاب، هو مؤلف ماذا ما في الكتاب، بحيث يصح لي أن أقول قال فلان أو روى فلان. هذا الوجاد عندما يكون الكتاب مشهور ومعروف الانتساب إلى صاحبه لا بأس به واعتماد عليها، والرواية عن الكتاب ما بيغير هذا. على كل حال قلنا أنهم اتفقوا على أن العنعنة تحمل على ماذا؟ على السماع. فإن لم تعمل على السماع تعمل على القراءة، على الوجادة بهذا المعنى، لا على الوجادة بهذا المعنى الذي يخرج الروايات عن الاعتبار. هذا شيء غير متصور في حق هؤلاء الرواة والعلماء. النحو الثاني من أنحاء تحمل القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ اللي يسمى بالعارضة. في هذه الحالة التلميذ القارئ ماذا يعبر عن ذلك؟ يقول قرأت عليه فأقر به مثلا، اعترف به أو فشيء من هذا القبيل. قالوا شرطه شرط القراءة حفظ الشيخ أو كون الأصل المصحح عنده، أو كون الأصل المصحح بيد ثقة حاضر. هو هذا يقرأ جاي الكتاب بيده التلميذ، فيقرأ على ماذا؟ على الشيخ، والشيخ يستمع. إما هو حافظ للروايات وهذا غير مستبعد في ذاك الزمن، كان يحفظون آلاف الروايات بأسانيدها وبمتونها، وإما أن لا هو الأصل المصحح بيده، الأصل الكتاب هو بيده، فهذا يقرأ في نسخته هو يلاحظ هذا ويصحح له. وأما أن يكون الأصل المصحح بيد واحد من تلاميذه وهذا أم يقرأ وهذا يلاحظ الكتاب، يلاحظ أماكن الاختلاف والصحة والخطأ وكذا في صحيح. فإذا أقر الشيخ بذلك حينئذ هذا النوع من أنواع التحمل. وفي حكم هذا، في حكم القراءة على الشيخ، هو السماع في حال قراءة الغير عليه، نفس الحكم، هو قاعد وما يقرأ، لكن أكو تلميذ آخر بيد النسخة من الكتاب فيقرأ على الشيخ، والشيخ يطر بهذا، هو قاعد يسمع، هو هم قاعد يسمع. هذا أيضا يلحق بماذا؟ بالقراءة. النحو الثالث هو الإجازة، النحو الثالث هو الإجازة. إجازة تعني واضح مقدع للدخول في التفاصيل، أنه معاني اللغوية ومن يجف ومن يكذا مقدع لهذا. إجازة عن إذن هو التسوير، إذن بالرواية، إذن وتسويرا بالرواية، يقول له أجزت لك رواية كذا، رواية هذا الكتاب، رواية الروايات التي في هذا الكتاب مثلا، أذنت لك، سوغت لك بهذا المعنى. الإجازة تستعمل عندما تكون هناك مجموعة من الروايات، مجموعة في كتاب، في كتاب إما للمجيز أو لغيره، تشمل كل النوعين. المجيز تارة يجيز رواية ما في كتابه، وأخرى يجيز رواية ما في كتاب غيره، ولعل الثاني هو الشائع المتداول أن يجيب ما في كتاب غيره، هو إلى طريق للكتاب فيجيب لشخص آخر رواية ما في ذلك الكتاب من الروايات. والتلميذ يريد رواية تلك الروايات في ذلك الكتاب من غير سماع ومن غير سنة ومن غير قراءة، فيكتفي بالإجازة. والطين إجازة يطلب منا أن يستجيزه في أن يروي ماذا؟ روايات إما في كتابه هو أو روايات في كتاب ماذا؟ في كتاب الغير، فيجيزه بأن يروي تلك الروايات. بأن الإجازة حدثت بعد تدوين الأحاديث، أن الإجازة حدثت لم تكن معروفة سابقا، قبل زمان تدوين الأحاديث، وإنما الإجازة حدثت بعد ذلك. وعلل يعني بين هذا بهذا الشكل، بأنه السلف الصالح قبل تدوين الأحاديث كانوا يعتمدون على الحفظ، وعلى أفضل التقادير يعتمدون على قصاصات وصحف يسموها أوراق، هذا أقصى أفضل حال، كانوا يعتمدون على الحفظ. ومن هنا مست الحاجة إلى السماع ونحو السماع من طريق القراءة مثلا، خوفا من حسب تعبير بعض المحققين، خوفا من التلبيس والتدليس، خوفا من التلبيس والتدليس، يحتاج إلى أن يسمع من الشيخ أو يقرأ عليه الكتاب. يعني هذا الكتاب اللي عده، النسخة اللي عده، نعبر هكذا تعبير أصح، أن النسخة اللي عند التلميذ من الكتاب يحتمل فيها التلبيس، تلبيس عن الشباع والغلط، غلط سابقا ماكو مطابع في كل الكتاب يكتبون، تكون هذا الكاتب أيضا يعني ليس فقيها لا يعرف، يكتب مجرد أن خط زين يكتب على الكتاب، فهو يخاف من التلبيس ومن شنو التدليس، تدليس يعني تعمد ماذا التغيير والتبديل وإلى آخره، فيخاف من هذا، حينئذ يكون طريقة رفع هذا عن طريق السماع من الشيخ، سواء كما قلنا سواء كان هو مؤلف الكتاب أو لا، إذا كان يملك طريقة للكتاب، أو القراءة على من على الشيخ. وأما بعد التدوين، بعد تدوين الأحاديث الكتب وانتشار الكتب التي جمعت الأحاديث، قالوا المفروض وجود الكتب ووصولها إلى المستجيز، كما أن المفروض وصول الكتاب إلى الشيخ بطريق صحيح، وهو يجيز حينئذ ما في هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي عندك، هذا الكتاب اللي عندك، لأنه صار تدوين الأحاديث واشتهرت الكتب، واشتهرت الكتب، هذا الكتاب اللي هذا الكتاب أنا أجيز لك رواية ما فيه، ما داعي للسماع، ما داعي للقراءة. وكأنه يفهم من هذه العبارة أن التدليس والتلبيس اللي دفع الأوائل استخدام هذا الأسلوب اللي هو يعني فيه نوع من كذا، والسماء أن يسمع أن الشيخ يقرأ ما في شنو ما في الكتاب أو يقرأ هو على الشيخ ما في الكتاب اللي دفعته من استخدام أحد هذه من الأسلوبين واستغنوا عنه. لماذا؟ لأن الأحاديث دونت في كتب واشتهرت تلك الكتب فكأنه أغناهم عن السماء هي الطريقة الشديدة أو القراءة اللي هي أيضا طريقة شديدة يعني فيها عسر فيها نوع من الكلى استغنوا عنها بماذا؟ بالإجازة فيجيب له رواية ما في كتاب. هذا النص قرأناه لأنه مهم جدا في البحث الآتي ونتأمل فيه بعد ذلك. قالوا أن فائدة الإجازة هو أن رواية الرواية ونقل الرواية لا يكفيه فيه مجرد العثور عليها في كتاب لشخص حتى مع العلم بانتساب الكتاب إلى ذلك الشخص حتى مع العلم بانتساب الكتاب إلى ذلك الشخص لا تجوز رواية الرواية إلا بأحد أنحاء التحمل اللي ذكرناها إما بالسماع أو القراءة أو الفنون الإجازة. إذا ماكو سماع وماكو قراءة نحتاج إلى ماذا؟ إلى الرواية تحتاج إلى الإجازة. وأنه من دون الإجازة لا يصح نقل هذه الرواية ولا يصح رواية هذه الرواية وإن علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه. إلا حتى مع العلم بانتشار الكتاب يعني أن الشخص يعلم أن هذا كتاب الكافي وأن هذا كتاب الكافي ألفه الشيخ الكليني. مع ذلك أنا ما يصح لي أن أقول قال الكليني أو روى الكليني روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن كذا عن كذا إلى آخر ما أقدر أقول لك. شنو المبرر شنو المصحح لأني أنا أقول روى من شنو أنا روى شنو أنا روى واضح. قالوا أن القضية ليست مبنية على ماذا على الاعتبار وأن قضية عبودية صرصار أن رواية الرواية ونقل الرواية عن كتاب عن صاحب الكتاب هذا يتوقف عن استخدام أحد طرق التحمل لو سماع لو قراءة لو شو اسمه لو سماع من صاحب الكتاب أو من الشيخ الذي سمع من شيخه من شيخه عند طريق يسموه عند طريق إلى صاحب شنو صاحب الكتاب أو الإجازة. أما من دون ذن كلهن ولا طرق التحمل الأخرى مثلا لا يجوز رواية الرواية ونقل الرواية عن صاحب الكتاب هذا لا يكون جائزا. إذا رواية الرواية ونقل الرواية لا يكون جائز إلا بأحد طرق أنحاء التحمل المعروف. إذا استبعدنا من السماع والقراءة تبقى ماذا؟ خصوص الإجازة. إذا الإجازة شرط في جواز رواية الرواية أو نقل ماذا؟ أو نقل الرواية في جواز رواية الرواية ونقل الرواية. قالوا هذه هي فائدة الإجازة لكن الظاهر أن على غيرهم وذلك لأنه تارة يدعى هذا في حالة العلم بالانتساب كما هو ظاهر كلامهم قالوا حتى إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه حتى إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه هذه الدعوة في الحقيقة مو فقط أنه لا دليل عليها لا دليل على شنو الدليل على هذا؟ أنا أعلم بأن هذا الكتاب لفلان، ليش ما يحق لي أن أقول بأنه روى فلان؟ أنقل الرواية عن الكافي أنه روى عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق أنه قال كذا. أنا أعلم بأنه هو قائل هذا الكلام، أعلم بحسب الفاضل. لماذا لا يجوز إلا بعد الإجازة؟ الإجازة ماذا تصنع؟ لا تصنع شيئا أكثر مما هو موجود، لا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا أكثر مما هو حاصل في حفظ العلم. بماذا؟ بانتساب الكتاب إلى صاحبه. والأهم من هذا أنه أقعدنا رواية يرويها الشيخ خليني في الكافي صريحة في ماذا؟ في جواز الرواية والنقل، قال بمجرد العلم بأن هذا الكتاب لفلان، أن تروي عن فلان بمجرد العلم بأن هذا لفلان. الرواية أنا ما جايبها إن شاء الله راح أجيبها الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.
هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا